أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا إن العلم الإجمالي المؤثر المنجز هو الذي يجيء منه علم بتكليف منجز على كل حال، فلو كان لا يحصل منه علم بأصل حدوث تكليف على كل حال، بل على حال دون حال، وضربنا أمثلة ذلك، أو كان يحصل منه علم بأصل حدوث تكليف على كل حال لكن لا يحصل منه علم بكون هذا التكليف الحادث على كل حال وتقدير منجزا على كل حال وتقدير، فمثل هذا العلم لا يمنع عن ارتكاب الطرف الآخر، أي غير ذاك الذي لم يكن فيه حكم أو حكم منجز على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال فيه. الثاني جعلنا أمثلته ما لا يمكن اجتنابه عقلا أو يمكن لكن لا يبتلى به عادة، يعني الخارج عن الابتلاء عقلا أو عادة وعرفا، وضربنا أمثلة. مثلا إذا علمت أن أحد إناءين، إما هذا الذي تحت يديه وإما ذاك الآخر اللي وراء الحائط، سبحان الله، أسكن إلى جانب السلطان، الحائط على الحائط، وطبيعي كما تدري أحيانا في حسب التنظيم المدني يبنون في الشارع الواحد بيوت متعاكسة، يعني إذا كانت صالة هذا من تلك الجهة تكون صالة هذا من جهة أخرى، فإذا كان حمام هذا من هذه الجهة فالحمام الآخر من نفس الجهة، فحمامي وحمام السلطان بينهما حائط، وفي كل إناء وأحدهما متنجس، الشبهة محصورة. ها، من حيث العدد والجغرافيا إذا شئت الشبهة محصورة، لكن حمام السلطان لا أدخله في العادة، مثل هذا لا يكون عرفان تحت ابتلائي. إذا لم يكن عرفان تحت ابتلائي لم يكن التكليف فيه منجزا بل كان معلقا، ولا يصح فيه أن يقال لي اجتنب إناء السلطان، لو كان هو النجس لا يقال لي هكذا، بل يقال لي إذا افترضنا أن السلطان دعاك يوما إلى بيته وأذن لك في دخول حمامه فابتليت به فاجتنب الإناء الموجود هناك. سألت كل حينئذ كيف أغتسل؟ لا أدري، المهم اجتنب، بهذا النحو من الخطاب المعلق. وقلنا السر فيه أنه من ليس بمبتلى بالشيء فهو مجتنب له من تلقاء نفسه وبنفس عدم الابتلاء قهرا. والغرض من النهي هو إيجاد الداعي في نفس المكلف إلى الاجتناب وحمله حملا تشريعيا على الاجتناب، تحريكه نحو الاجتناب، حمله ولو من باب التخويف أو التطميع بالجنة أو النار. وإذا كان هذا هو الغرض من النهي والمفروض أن هذا تارك على كل حال قهرا وتلقاء فلا يبقى حاجة إلى نهي، فلا معنى لأن يقال له اجتنب عن إناء السلطان. وإذا لم يقل له في إناء السلطان لو كان هو النجس اجتنب منجزا، ولم يكن له إلا اجتنب منجزا عن الآخر الذي في حمامه لو كان هو النجس، فهذا في الحقيقة العلم الإجمالي يرجع إلى شبهة بدوية وشك بدوي أنه هل جاء فعلا وحدث فعلا ووجد فعلا حكم منجز بوجوب الاجتناب في إنائي لأنه هو النجس، أو لم يجي أصلا حكم منجز لأن النجس ذاك وذاك ليس فيه خطاب منجز، فشك في أصل التكليف المنجز. ها؟ يعني في تنجز التكليف، لأن هناك تكليف على كل حال ولو معلق، معلق متيقن، أصل الخطاب متيقن، لكن هل هو منجز على كل حال؟ ففي شك في تنجز التكليف، في أصل تنجز التكليف، فيجي البراءة عنه في ذاك، وهذا الآخر لا يجي فيه الأصل ليعارض الأول، لأن نعلم فيه بعدم تكليف منجز، وإذا علمنا بالعدم فلا معنى لإجراء الأصل. قلنا هذا باب واسع ينحل به الإشكال عن موارد كثيرة هي عندهم لا خلاف في عدم وجوب الاجتناب فيها، مع أن المفروض كونها من الشبهة المحصورة، والمفروض ذهابهم في الشبهة المحصورة إلى وجوب الاجتناب كقاعدة، فكيف قالوا بعدم الوجوب في هذه الموارد؟ هناك من قال للدليل الخاص، قلنا لا، الحكم العقلي لا يقبل التخصيص، وليس في كل هذه الموارد على كل حال أدلة خاصة، فتوجيهها يكون من هذا الباب، من باب حملها على كون أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء. واحد من هذه الموارد كان أن تعلم أن النجاسة أصابت الإناء أي الماء، أو أصابت الأرض المحيطة بالإناء التي عليها الإناء، هذا محمول على أن المكلف لا يبتلى بالموضع عادة. أفرض الموضع جزء من الدار هناك، لكن أنا لا أصلي هناك ولا أسجد هناك ولا في 100 سنة، الآن 40-50 سنة في الدار ما صليت ولا مرة هناك، فصل ليس مكانا يصلى فيه، وإن كان يعني يصح السجود وكذا لا بأس، ولكن ليس موضعا للصلاة، الإنسان يختار مواضع لصلاته لا يصلي كيفما كان، خاصة خارج الدار، خارج البيت، في البيت يصلي هنا يصلي هناك يصلي في تلك الغرفة في غرفة أخرى، لكن خارج البيت قد يكون شرفة يصلي، قد يكون تحت شجرة لا هنا قريبا من باب الحمام أو الخلاء حيث كان الإناء وأصابته النجاسة مثلا، فليس موضعا يصلي فيه، فإذا خرج عن محل الابتلاء جاء فيه ما ذكرنا، لم يكن مانع من إجراء الأصل بالنسبة إلى نفس الماء واستعماله، وهكذا أفتوا. وله مزيد كلام فيما يأتي. مثال آخر كان العلم بوقوع النجاسة في ثوبه أو ثوب الغير، فإن الثوبين ثوبي أو ثوبك وأنت الصديق الذي بيني وبينك خلطة، فثوبي وثوبك الثوبان بالنسبة لي كما بالنسبة لك، من قبيل الشبهة المحصورة، ما ذلك لا يجب لأحد منا أو على أحد منا الاجتناب عنهما، وأجري أنا أصالة طهارة ثوبي ولا يعارضها أصالة الطهارة في ثوبه، لما؟ لأن الطهارة، لأن المعارضة مبنية على أن يكون لكل أصل يجري أثر عملي في حق الشخص نفسه. لو رتب الأثران للزم بسببهما طرح تكليف منجس، مثل إناء الخمر المشتبه بين إناءين تحت يدي، لو أجريت أصل الحل هنا فأثروا في حق جواز الشرب، أصل الحل هناك فأثروا في حق جواز الشرب، ولو رتبنا جواز الشرب فيهما للازم طرح تكليف معلوم منجز، هو التكليف بوجوب اجتناب الخمر الذي علمت وجوده بينهما. من هنا يتعارضان. هذا يقول الأصل في الطرف، هذا يقول هذا حلال يعني ويجوز شربه، يعني الآخر هو الحرام، وإن كان ليس للأصل مدلول التزام بهذا المعنى، لكن كلازم عقلي موجود هذا المعنى، واضح. دلالة التزامية ما في، وليس الأصل مثل البينة، مثل الأمارة، أمارة لتخبر هذا هو الخمر، هذا هو الحلال، بالالتزام تقول إذن الحرام الخمر ذاك وبالعكس، لكن الأصل ليس له مثل هذا اللسان، لكن كالتزام عقلي موجود. لازم أن تجعل الحلال هذا من الأمرين المعلوم حرمة واحد منهما، أن يكون الحرام هو الآخر. فهذا يقول هذا الحلال وبالالتزام العقلي ذاك الخمر وبالعكس، كل ينسب الحل إلى نفسه ويرمي، ولو بالالتزام العقلي الحرمة على صاحبه، فيتنافيان ويتعارضان، واضح. أما في محل الكلام من مثال الثوبين، فإذا أنا أجريت أصالة الطهارة في ثوبي لم يعارضه أصالة الطهارة في ثوبه، لأن أصل الطهارة في ثوبي أثره لي جواز لبسه والصلاة فيه، أما أصالة الطهارة في ثوبه فليس له أثر لي، أنا لا ألبس ثوبه ولا أصلي فيه وأثره محصور فيه، هو له أن يلبس ويصلي، فلم يترتب أثران على الأصلين في حقي حتى يجيها في حقي، ولا كان يلزم من الأثرين طرح حكم منجز بالنسبة لي حتى يتعارضا. فإذا لم يتعارضا فبكل راحة أجري الأصل في ثوبي وألبس. من هذا القبيل ولبيان الفرق بين ما يكون الأثران ليس ثابتا في حق شخص واحد وبالتالي لا مانع من إجراء الأصل، بخلاف ما لو كان ثابتا في حق شخص واحد فيمتنع جريان الأصلين بالنسبة إليه. فمن هذا القبيل أن يكون لرجل زوجتان فيطلق إحداهما، خب إحدى الزوجتين لا تدري طلقها أم طلق ضرتها، وتستطيع أن تقول أستصحب بقاء زوجيتي وعدم وقوع الطلاق به، وترتب أثار الزوجية فتطبخ وتنفخ وتتزين وتعد وتستعد وتتهيأ وتتعبأ لوفادة زوجها. الأخرى أيضا تستطيع أن تجري الأصل نفسه وترتب نفس الأثر ولا يتعارضان، لأن الأصل الثاني أثره للأخرى وليس للأولى، والأصل الأول أثره للأولى وليس للأخرى، ولم يكن للأصلين أثران في حق واحدة يتنافيان من حيثهما، وبلحاظ أداء الأخذ بهما إلى طرح تكليف منجس في حق المرأة الواحدة حتى يقال بالتعارض وتساقط الأصلين. نعم، الزوج إذا كان لم يدري أيهما طلق فاستصحاب بقاء زوجية هذه أثره جواز النظر إليها وأشياء أخرى، واستصحاب زوجية تلك أثره جواز النظر والأثار الأخرى كله في حقه هو. فلو رتب جواز النظر فيهما والأشياء الأخرى عليهما للزم طرح دليل منجز في حقه هو. لا تنظر إلى المطلقة منهما ولا ترتب الأثار الأخرى في حق المطلقة منهما. هذا يطرح ومنجز في حقه فليس له. ومثل الرجل الزوجة إحدى الزوجتين أحيانا، وذلك إذا فرض أن الأصل حتى في حق الأخرى، حتى الجاري في مورد الأخرى له أثر في حق الأولى أيضا كالأصل الجاري في موردها، كما لو فرضنا أنها نذرت إن طلق زوجنا واحدة منا، يعني أنا أريد الخلاص، إما الخلاص منها أو منه، لا تريد أن تبقى معه وهو يضم إليها واحدة أخرى، فإما أن لا تبقى أو تبقى وحدها، فنذرت إن طلق واحدة من زوجتي واحدة منا فلا أتصدقن على الفقير بفلس كبير. إنه هذا شيء مهم فيستاهل أن تنذر نذرا مهما تدفع فيه مقدارا كبيرا، فلس كبير. الآن طلق واحدة أو لا؟ ما قالت لو طلقني فعلي درهم أو طلقها فعلي درهم، قالت إن طلق واحد، لأن هذه الواحدة إما أنا فأرتاح منه ومنها أو هي فأبقى وحدي وهذه أيضا راح. هكذا كان نذرها. فالآن طلق واحدة، وبما أنه طلق واحدة تحقق موضوع النذر وتنجز عليها التكليف بوجوب دفع الفلس الكبير إلى الفقير. فلو أجرت أصالة عدم وقوع الطلاق بها ترتب عليه عدم وجوب الفلس، ولو أجرت أصالة عدم وقوع الطلاق بصاحبتها ترتب عليه عدم وجوب الفلس، ولزم منه مخالفة التكليف المنجز في حقها. فلا يجوز في مثله أن تجري الأصلين ويتعارضان. وإذا أحببت أن أضرب لك مثالا فيه الجهتان وليس في المتن، أقول هذا نظير العلم بجنابة أحد الشخصين المشتركين في ثوب. شخصان يسكنان في بيت في غرفة واحدة، هناك ثوب معلق مثلا طاهر في العادة جعلاه للصلاة، كل ما وصل واحد يلبس هذا الثوب يصلي فيه، وإذا وجدنا فيه هذه وإذا الفجائية وإذا قد وجدنا فيه جنابة، وبنعلم إجمالا باعتبار أنه ثوب مشترك بينهما لا أحد يلبسه غيرهما، نعلم إجمالا بأنه له يعني بأن هذه الجنابة من واحد منهما. وبالنسبة لهذين الشخصين يجوز لكل منهما إجراء أصالة عدم جنابته، هذا يستصحب طهارته وعدم حدوث الجنابة به، فلا يغتسل ويصلي بوضوء، وذاك يجري استصحاب عدم الجنابة ويصلي بوضوء. فبالنسبة إلى هاتين يجوز مثل ذلك، ولا يتعارض الأصل في واحد بالأصل في الآخر، لأن الأصل في واحد أثره عدم وجوب الغسل عليه، الأصل في الآخر أثره عدم وجوب الغسل على الآخر لا على الأول، فليس للأصلين أثران في حق واحد يلزم منهما طرح تكليف ونجس في حقه. ما في تكليف منجس في حقه يقول اغتسل، وإذا أجرى الأصلين في الطرفين فقال لا هذا يغتسل هذا لازم طرح هذا مثلا، ليس هكذا. فإذا لا مانع من إجراء كل الأصل في حق نفسه بالنسبة إلى مثل غسله ثم صلاته. نعم، ليس لطرف واحد منهما أن يجري الأصلين بلحاظ الأثر المترتب في حق نفس الطرف على التقديرين، مثل أن يجري الأصل في حق نفسه، سيمكن هذا تصويره، فيصلي مثلا هو ويأتم بالآخر، يصلي فريضة هو ويأتم بالآخر مثلا، لكن أنا اخترت أثرا آخر، فيجري الأصل في حق نفسه يقول لست جنبا فيدخل المسجد، ويجري الأصل في حق الآخر فيقول ليس جنبا فيدخله المسجد، يحمله بناء على أنه كما يحرم على الجنب أن يدخل يحرم على الشخص أن يدخل الجنب أيضا، يحرم دخول الجنب وإدخال الجنب. إذا كان هكذا فهنا تكليف منجز في حق الشخص الواحد، وهو معلوم بالإجمال، وهو إما يحرم عليك الدخول بنفسك وإما يحرم عليك إدخاله إلى المسجد. فلو أجرى الأصلين وقال أنا طاهر فأدخل وهو طاهر فأدخله، لازم مخالفة هذا التكليف المنجز معلوم بالإجمال. قال المصنف ومثل ذلك كثير في الغاية. وبهذا الذي ذكرناه يقول يندفع ما تقدم من صاحب المدارك في أول التنبيه الأول. تذكر ماذا كان من صاحب المدارك في أول التنبيه الأول؟ كان فيه تفصيل يظهر من عبارة صاحب الحدائق بينما يكون الطرفان تحت حقيقة واحدة وبين ما يكونان تحت حقيقتين مختلفتين. رددنا التفصيل، كنا في احتمال آخر أن يكون الحكم الحاصل على كل تقدير واحدا أو يكون على هذا التقدير حكما وعلى ذاك حكما آخر، هذا يمكن ومع ذلك رددنا عليه. لكن في سياق البحث عن هذا التفصيل جبنا العبارة التي منها يظهر هذا التفصيل من صاحب الحدائق. ما هي العبارة؟ كانت ردا على كلام للمدارك. ماذا كان في كلام المدارك؟ صاحب المدارك كان يرى أن الموافقة القطعية في الشبهة المحصورة لا تجب في التحريمية، لا يجب الاجتناب عن الطرفين. أراد أن يؤيد هذا المعنى الذي يذهب إليه من كلام العلماء، فجاء من كلامهم بمورد تردد إصابة النجاسة بين ماء الإناء وبين ظهر الإناء، بين ماء الإناء وبين خارج الماء، إما ظهر الإناء أو الأرض المحيطة بالإناء، وقال في مثله أفتوا بأن مثل هذه الشبهة لا تمنع عن استعمال الماء مع أنها محصورة. فقال هذا يؤيد ما ذهبنا إليه من أن المحصورة لا يجب فيها الاجتناب عن الطرفين. صاحب الحدائق هنا رد، وكان ظاهر كلامه في الرد هو التفصيل إلى آخره. نحن الذي نريده هنا أنه بناء على ما ذكرناه قبل قليل من الباب الواسع الذي ينحل به الإشكال ويظهر به الوجه في الفتوى بالجواز في موارد كثيرة من الشبهة المحصورة التي يذهبون فيها إلى وجوب الاجتناب، بناء على هذا لم يعد لصاحب المدارك شاهد هنا ويندفع هذا الكلام هذا الاستشهاد. وذلك لأن صحة الاستشهاد مبنية على أن يكون هذا المورد من الشبهة المحصورة التي بطرفيها جميعا ابتلاء. وينشأ عن العلم الإجمالي فيها علم بحدوث تكليف منجز على كل تقدير. كان هذا الطرف هو الذي فيه النجاسة يجب الاجتناب منجزا، كان ذاك الطرف هو الذي فيه النجاسة يجب الاجتناب منجزا. حينئذ تقول مع أن المورد هذا هكذا الذي هو محل النزاع والكلام في وجوب الاجتناب وعدمه، ذهبوا إلى العدم، فهذا يؤيد ما أذهب إليه من العدم. لكننا نقول لك في الجواب، هذا من هذا الاستثناء والاستدراك من الباب الواسع الذي يخرج منه أحد الطرفين عن الابتلاء. واضح؟ كيف؟ بل نقول كما قلت قبل قليل، إذا دار الأمر بين ماء الإناء وبين الأرض المحيطة به، وكذلك حتى بين ظهر الإناء، لكن نطبقه على الأرض المحيطة، فنفترض أن المكلف يبتلى بالماء فيتوضأ، لكنه لا يبتلى بالأرض، لا يبتلى بالأرض، فإنه لا يصلي ولا يسجد عادة على هذا الموضع من الأرض. وعلى هذا ينزل هذا، ويحتمل في كلامي ماذا وعليه ينزل. هم القائلون بوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة، ينزل القول بعدمه هنا على هذا. ولذلك لو فرضنا ابتلاء المكلف بالأرض بأن كان الإناء في موضع في مكان يصلي فيه عادة ويسجد على نقاطه المختلفة، فدخل كل من الطرفين في ابتلائه، ففي مثله لما كنا نقول يجري الأصل في الماء ويستعمل، ولا كنا ننسب إلى هؤلاء العلماء القائلين بوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة مثل ذلك، لأنه الآن علم بتكليف منجز، إما لا تتوضأ بالماء وإما لا تسجد على هذه الأرض، فبإجراء الأصل في الطرفين وجواز يعني وترتيب الأثر وجواز الوضوء بالماء والسجود على الأرض، علم بمخالفة وطرح تكليف منجز واقع ثابت في حقه، هو إما اجتنب الماء ولا تتوضأ به أو لا تسجد على الأرض، فلا نقول به ولا ننسب إليهم. فهو ما قال ولا ننسب إليهم، لكن أنا أفترض من لسان حاله هذا المعنى، كما لعلك تفهم ذلك من السياق عندما نقرأ. هكذا إذن هذا الموضع لم يعد فيه شاهد لك بهذا البيان، ويؤيد ما ذكرناه من عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة إذا خرج أحد طرفيها عن الابتلاء. يؤيد هذا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، ينقلها المصنف هنا، واللي سابقا قلنا حولها كلاما، مورده هذا، يسأل أخاه باب الحوائج عليه السلام عن الرجل يمتخط، عن الرجل يرعف، يصيبه رعاف فيمتخط فيتطاير الدم بامتخاطه من أنفه قطعا صغيرة فيصيب إناءه، هل يصلح له الوضوء من هذا الإناء؟ قال عليه السلام: إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس به، وإن كان شيئا بينا فلا. هذا أخذ الشيخ بظاهره وفسره بأن الدم أصاب الإناء يعني ماء، رآه فأصاب إناءه، رآه يصيب الإناء. مع ذلك الإمام ماذا قال؟ لا عبرة بالإصابة، انظر في الماء، إذا كان الدم موجود يستبين فيه ففيه بأس، لا يتوضأ، وإن كان شيئا صغيرا لا يستبين بالنظر كأنه استهلك مثلا وضاع في الماء فلا بأس. هكذا فسره الشيخ، فلا بأس يعني يتوضأ. هكذا فسره الشيخ، لكن المشهور لا بأس يتوضأ يعني تكون طاهر، يكون الماء طاهرا، لكن المشهور حملوها على أن إصابة الإناء لا تعني بالضرورة إصابة الماء، فأصاب إناء الذي يمكن معه أن يكون أصاب الماء أو أصاب ظهر الإناء، بل وحتى يمكن أن يراد أصاب جهة الإناء، فأصاب إناء يعني تطاير إلى تلك الجهة التي فيها الإناء، لكن لعل وقع على الأرض المحيطة بالإناء القريبة منه. ها؟ ولو أن هذا نوع من تأويل، وظاهر أصاب إناءه الماء، هكذا ظاهر حملوه على هذا، قالوا أصابت الإناء هكذا المقصود بها. فإذا كان مقصود بها هذا المعنى فينظر في الماء، فإن وجد فيه الدم ورآه فهذا دليل على أن الدم لما تطاير أصاب الماء وأصبح له علم تفصيلي بنجاسة الماء. وإن لم يرى فيه شيئا فهذا يبقى الشك بدوا في إصابة الماء، فيجري الأصل عنه ويستعمله. وأما ظهر الإناء أو الأرض خارجة فليس مما يبتلى المكلف به ما عادة، والعلم الإجمالي بإصابة واحد من الماء أو ظهر الإناء أو من الماء والأرض المحيطة به أو من الثلاثة في واقعة واحدة لا يجيء منه علم إجمالي بتكليف منجز على كل حال، اجتنب إما الماء وإما الإناء وإما الأرض، اجتنب الماء لا تتوضأ منه، واجتنب الأرض لا تسجد عليها، واجتنب الإناء شو ظهر الإناء ما أفعل ماذا ما أدري، شوف لك خطاب لا تلامسه ثم تصلي مثلا، لا يجي منه تكليف منجز. فإني أبتلى بالماء أستعمل ماء الإناء، ولا أبتلى بظهره فضلا عن الأرض المحيطة به، فليس يجيئني تكليف على كل تقدير منجز. هذه هي الرواية بحسب حمل المشهور، فتؤيد ما قلناه، واضح. لكن طبعا بعد الفراغ عن أن الدوران بين ماء الإناء وبين ظهره أو الأرض المحيطة به هو عندهم من الشبهة المحصورة، وإذا كان من الشبهة المحصورة فعندهم لا يكفي أن ينظر، فإن لم يستبن في الماء شيء يكون الماء ماذا؟ طاهرا. لا يكفي، ليش؟ لأن إذا كان هذا من الشبهة المحصورة فعلى القاعدة عندهم يجب الاجتناب عن الطرفين، الإناء وظهره أو الأرض، فما الذي يؤمنك ويحل لك استباحة الماء وإجراء الأصل فيه؟ ما قلناه، لا مجرد عدم استبانة الدم، ما قلنا من كون أحد الطرفين خارجا فالاستبانة تعني العلم التفصيلي بإصابة الماء، وحينئذ لا معنى لخروج الآخر، هذا بنفسه نجس. لكن عدم استبانة تعني أن الماء مشكوك بشك بدوي لأن طرفه الآخر خارج الابتلاء فيجي فيه الأصل. على هذا التفسير فالرواية مناسبة لما ذكرناه، ولذلك هي مؤيدة، لأن هذا التفسير تفسير مشهور وفيه شيء من التأويل لبعض ما جاء فيها مثل أصاب إناء، أما الشيخ فأخذ بالظاهر، فلعله من جهة هذا أو على الأقل إن لم يكن كلام الشيخ هو الظاهر فلا أقل أن كل منهما محتمل، وفي الرواية احتمالان فتكون مؤيدة لاحتمالها الاحتمالين، واضح؟ مؤيدة تأييد لأنه يحتمل فيها الاحتمال الآخر مناسب للشيخ. لذلك جعلها المصنف مؤيدة. قال وهذا لا بد أن يلتزموا به أو يطرحوا الرواية، وإلا خالفوا القواعد اللي أصلوها في الشبه المعصورة، قواعد عقلية تقول ويدل عليها ما أدري شو من الأدلة ثم تقول أخرج عنها للرواية، ما يصير. يقول هذا باب واسع ينحل به الإشكال عما علم من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة في مواقع، مثل أنا ذكرت لك مثالا هو ما ذكره، قلت لك ذاك اليوم لأنه يجي الحديث عنه مع الرواية، مثل ما إذا علم إجمالا بوقوع النجاسة في إنائه أو موضع من الأرض لا يبتلي به المكلف عادة، لا يبتلى به عادة. هذا المثال ما تحدث عليه بس عنونه، هذا قلت لأنه يجيء الكلام على الرواية ومع صاحب المدارك لأنه استشهد بفتواهم فيه فيتم الكلام فيه من الموضعين، ها يعني فيه في نفسه وفيه من حيث أن الرواية تدل عليه. أو روح للمثال الآخر بوقوع النجاسة في ثوبه أو ثوب الغير، فإن الثوبين لكل من الشخصين من باب الشبهة المحصورة مع عدم وجوب اجتنابهما، كيف هذا؟ فإذا أجى أحدهما في ثوب أصالة الحل والطهارة لم يعارض بجريانهما أي الأصلين في ثوب غيره، لأن المعارضة فارع أن يكون للأصلين أثر في حقه هو، ومن أخذه بالأثرين يطرح تكليفا منجزة. لكن انظر يقول إذ لا يترتب على هذا المعارض ثمرة عملية للمكلف، الأصل الأول له ثمرة في حقه لكن هذا المعارض له ليس له ثمرة عملية في حقه، يلزم من ترتبها مع العمل بذاك الأصل الأول يعني من ترتيب الثمرتين والأخذ بالأصلين طرح تكليف متنجز بالأمر المعلوم إجمالا، ليس هكذا. وقد شرحت المثال لك اليوم وذاك اليوم وقد أعدت اليوم كثيرا، ألا ترى أن زوجة شخص لو شكت في أنها هي المطلقة أو غيرها من ضراتها، إذا كان لها ضرات أو ضرتها إذا كان ضرة واحدة، جاز لها ترتيب أحكام الزوجية على نفسها، كذلك الأخرى جاز لها ترتيب أحكام الزوجية على نفسها إذا شكت الأخرى، ليش؟ الأصل في هذه أثره في حقها، الأصل في الأخرى أثره في حق الأخرى وليس في حق هذه. هذا في الزوجة. لكن ولو شك الزوج في هذا، لو شك الزوج هذا الشك لم يجوز له النظر إلى إحداهما، لا يجري الأصلين، وليس ذلك إلا لأن أصابت عدم تطليقه كل منهما، أصابت عدم تطليقه هذه، أصابت عدم تطليقه تلك، متعارضان في حق الزوج، لأن للأصل في كل منهما أثر في حقه وهو جواز النظر، بخلاف الزوجة فإن أصابت عدم تطليق أو تطلق ضرتها لا تثمر لها ثمرة عملية، لا يترتب عليها شيء. نعم، هذا كمبدأ كقاعدة، لو اتفق كاستثناء ترتب التكليف تكليف على زوجية ضرتها دخلت في الشبهة المحصورة، مثل أن تكون نذرت الفلس الكبير على تقدير طلاق واحدة منهما، فأصل عدم طلاقها يعني لا فلس، أصل عدم طلاق الأخرى أيضا يعني لا فلس عليها، فلكل أثر في حقها، ويلزم الأخذ بما طرح التكليف بالفلس الذي علم إجمالا بعلمك بتحقق موضوعه وهو حصول طلاق لواحدة، ومثل ذلك كثير في الغاية. وبما ذكرنا يندفع ما تقدم من صاحب المدارك رحمه الله، ما الذي تقدم منه من الاستنهاض يعني التأييد على ما اختاره من عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة، هو اختار هذا، هو اختار عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة، استنهض له وأيده بما يستفاد من الأصحاب. ما الذي يستفاد من الأصحاب؟ من عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذي علم بوقوع النجاسة فيه أو في خارجه، إذ لا يخفى، هذا جواب الشيخ وتوضيح الاندفاع، أن خارج الإناء سواء كان خارج الإناء يعني خارج الماء، ظهر الإناء أو الأرض القريبة منه، ليس مما يبتلى به المكلف عادة، لا يصلي في الموضع، لا يلامس ظهر الإناء ويصلي مثلا، ولو فرض كون الخارج مما يسجد عليه المكلف ودخل في الابتلاء بهذا المعنى، التزمنا بوجوب الاجتناب عنهما ونسبنا إلى الأصحاب ذلك، يعني واضح للعلم الإجمالي، يعني على طريقة في الشبهة المحصورة، للعلم الإجمالي بالتكليف المردد بين حرمة الوضوء بالماء النجس وحرمة السجدة على الأرض النجسة. ويؤيد ما ذكرنا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى باب الحوائج عليه السلام الواردة في من رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب الدم إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال عليه السلام: إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس به، وإن كان شيئا بينا فلا، حيث استدل، يريد أن يبين وجه التأييد، وجه التأييد مبني على تفسير مشهور فيبينه بهذا الشيء، حيث استدل الشيخ على كذا لكن استدل المشهور على كذا، وتأييدنا في الثاني، حيث استدل به الشيخ قدس سره على العفو من الدم عما لا يدركه الطرف من الدم، ما لا يرى بالعين لأنه رآه أصابه لكن لما نظر ما شاف لصغره، يقول ما لا يناله الطرف معفو عنه، وهذا تدل على هذا، لكن حملها المشهور على أن إصابة الإناء لا يستلزم إصابة الماء، أنت تبني على أن أصاب الإناء يعني أصاب الماء فتقول إذن معفو عما لا يستبين، لكن أنا أقول أصاب الإناء يعني إما الماء أو ظهر الإناء أو هذا المحيط من الأرض، فالمراد أنه مع عدم تبين شيء في الماء يحكم بطهارته، يعني من باب شبهة، إما الماء أصيب أو الإناء أو خارجه، طب انظر إن رأيت قب علم أن الماء أصيب تفصيلا، إذا ما رأيت يكون شكا بدويا في إصابة في تنجس الإناء، في تنجس الإناء وتنجس وجوب الاجتناب عنه. ليش بدويا؟ لأن ظهر الإناء أو الأرض مما لا يبتلي به حدثا. لذلك قال ومعلوم أن ظهر الإناء وباطنه الحاوي للماء من الشك. بل هذا ما قاله، لكن هذا المفروض، ظهر الإناء كالأرض المحيطة به مما لا يبتلى به عادة، لا يشتد عليه. علم ذلك مما قدمه في رد صاحب المدارك. واضح؟ إذا كان هكذا فلا يأتي تكليف منجز لو كنت أعلم تفصيلا أن المصاب ظهر الإناء أو الأرض، لا يأتي تكليف منجز. لا يقال لي اجتنب هذه الأرض ولا تصلي عليها، قل أنا ما أصلي، هذا أرض قرب باب الخلاء والكنيف، ما أصلي هنا، ماذا تقول أنت؟ فلا يخاطب في ذاك إلا إن ابتليت فصليت هناك، إن ابتليت بذاك الموضع فلا تسجد عليه. بناء على هذا يكون شك بدوي أن الإناء تنجس ماؤه أم لا، لأن الآخر ليس فيه تكليف منجز حتما حتى لو علمت به تفصيلا، فليس هنا إلا أني أشك هل الماء تنجس، وثبت وحدث فيه تكليف منجز بوجوب الاجتناب أم لا، فيجري استصحاب طهارته. ومعلوم أن ظهر الإناء وباطنه الحاول الماء من الشبه المحصورة، بعد هذا لا يستطيع أحد أن يقول أن هذا وذاك. يعني حتى لئن قال صاحب الحدائق، تذكر هناك في كلامي أحد الجوابين على المدارك كان أنه هذا ليس من المحصورة حتى يؤيد ما تذهب إليه فيها، هذا من غير المحصورة. كيف؟ أنه ماء والموضع الأرض المحيطة وما أكثر نقاطها التي يمكن أن يسجد عليها مثلا، فيصبح كثيرا غير محصور. أولا ليس هذا بمخرج عن الحصر، لأن الحصر ليس مناطه بالكثرة بل بالانتشار، ولا انتشار هنا، كله تحت سلطانه وتحت يده. ثانيا قال المصنف هناك هذا الكلام منهم في هذا المورد فيه إطلاق يشمل ما لو كان الترديد بين الماء وبين ظهر الإناء، ولا ينحصر بمكان بين الماء وبين الأرض. وتعال الإناء شيء واحد وصغير محصور، والشبهة بينه وبين الماء محصورة داخل الإناء أو خارجه، هذا بعد لا تستطيع أن تقول مواضع كثيرة وكذا ويخرج عن ليس هكذا. فمعلوم أن هذا من المحصور، وإذا كان من المحصورة فهم فيه قالوا لا يجب الاجتناب، نزلوا الرواية عليه. على هذا يشهد لما قلنا في المحصورة من خروج بعض الأطراف عن الابتلاء في بعض الموارد فلا يقتضي التنجيز، ولا يجيء بحكم معلوم التنجز على كل حال. ويمكن أن تفرع هنا كما فرعت لك في الشرح أنه معلوم ومفروض أن هذا من الشبه المحصورة، وأن النظر وعدم استبانة شيء من الدم في الماء لا يكفي عندهم للحكم بالطهارة. ليش؟ لأن القاعدة في المحصورة عندهم وجوب الاجتناب. افرض ما رأيت، ألست تعلم أن الماء، أن النجاسة أصابت إما الماء أو ظهر الإناء والمفروض أنها محصورة، فلا يكفي هذا لتستبيح الماء، لأن هذا أصل في أحد طرفي العلم الإجمالي، فليس لهم وجه حينئذ للقول بجواز استعمال الماء إلا دعوة أن الطرف الآخر خارج عن محل الابتلاء. وما ذكرنا واضح لمن تدبر، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.